حط نعمة طبعا.
صحيح الحاكم ما ذكر الحافظ فيه قول آخر الحاكم من وقت مصدر المفعول.
صلى الله عليك. باب رزق الحاكم والعاملين عليها. وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء
والمعنى صحيح الحكام. الحاكم هنا مضاف مضاف إليه إذا أضيف يفيد العموم يفيد الجمع. الحاكم والحكام معنى واحد. الحاكم معنى الحكام. الحكام ورد القضاة رزق القضاة. نعم باب رزق الحاكم. نعم
صلى الله عليك. باب رزق الحاكم والعاملين عليها. وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا. وقالت عائشة رضي الله عنها يأكل الوصي بقدر عمالته. وأكل أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد بن أخت نمر أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر رضي الله عنه في خلافته فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها فقلت بلى فقال عمر ما تريد إلى ذلك قلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين قال عمر رضي الله عنه لا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك. وعن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه من هو أفقر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ وما لا فلا تتبعه نفسك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذه الترجمة معقودة لرواتب القضاة والعاملين عليها من بيت المال. هل لهم أن يأخذوا مرتبات من بيت المال؟ فالرزق هو ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين. فالمرتب الشهري أو السنوي لمن يعمل في وظيفة. وقيل أن الرزق ما يخرجه الإمام كل شهر المرتزقة والعطاء ما يكون ما يخرج كل عام. فرواتب القضاة إذا أخذوا من بيت المال هل لهم أن يأخذوا أو لا أو ليس لهم أن يأخذوا؟ هذا هو موضوع الترجمة. وأخذ الرزق من بيت المال للحاكم القاضي الرواتب المرتبات أخذ المرتب للقاضي أو إمام المسجد أو المؤذن أو المحتسب الهيئة وغيرهم لا بأس بها والصحيح لا بأس بأخذ المال من بيت المال لأن بيت المال فيه كفاءة يكفى المسلمين جميعا فلا بد أن نخصص لهم مرتبات القضاة والأئمة والمؤذنين والطلبة والمدرسين ورجال الحسبة والهيئة كل هؤلاء ينبغي أن على بيت المال يكفلهم ويقوم بكفاية فلا بأس بأخذ المال من بيت المال للقاضي كما أكل أبو بكر وعمر من بيت المال وكما كان شرح القاضي يأخذ على القضاء أجرا وهذا هو الصواب وهو مذهب جمهور العلماء لأي جمهور أهل العلم أنه لا بأس رواتب القضاة من بيت المال والدليل حديث عمر هذا الذي ساقه المؤلف وقول النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تدفعه نفسك. فإذا أعطي الإنسان بيت المال فلا بأس أن يأخذ، أو أعطي إعانة من ذوي طلب فلا بأس. وقيل لا يجوز له أخذ الرزق من بيت المال، قيل لا يجوز لأنه ينبغي له أن يحتسب القاضي، أن يحتسب وأن يكون عمله لوجه الله، وقيل يكره، مكروه وليس بحرام. وإذا لم يعطى القاضي من بيت المال ما يكفي حاجته وليس له مورد يقوم بحاجته ولا يستطيع التكسب، فإنه يجوز له على الصحيح أخذ الأجرة من الخصوم، على كل خصومة أخذ أجرة من الخصوم، على كل خصومة شيء يسير من المال لا يضره ويسد حاجة القاضي للضرورة. إذا رغبوا في أن يبقى قاضي عندهم ولا يستطيع أن يكتسب ويقوم بالقضاء، فلا بد أن يعطوه ما يكفيه ويسد حاجته. وهذا هو اختيار المؤلف رحمه الله، ولهذا قالوا كان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا، هذا يعيد ترجمه ويعيد ما اختيار المؤلف. وقالت عائشة يأكل الوصي بقدر عمالته، ضم العين العين الوصي وصي الوصي على اليتيم، الوصي يعمل في ماله وينميه ويجنب الأخطار ويأخذ أجرته بقدر عمالته، ولكن إذا كان غنيا فالأفضل له أن يستعفف، وإن كان فقيرا يأخذ الأقل من كفايته أو أجرته. إذا كانت أجرته مثلا 100 وكفايته 80 يأخذ 80، وإذا كانت كفايته 100 والأجرة 80 يأخذ الأقل من أجرته وكفايته. يقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، على وصي فالوصي على اليتيم على ماله ينميه ويجنب الأخطار، إن كان غنيا يستعفف وإن كان فقير يأخذ أجرته، يأخذ الأقل من أجرته أو كفايته. قالت عائشة يأكل وصيه بقدر عمالته ويقاس عليه القاضي، قص ماله القاضي كذلك، كما أن الوصي يأخذ أخذ مال اليتيم والأصل فيها المنع، فكذلك القاضي يأخذ كفاية من بيت المال. قال وأكل أبو بكر وعمر، يعني لما تولى أبو بكر الخلافة أكل من بيت المال. وجاء في الأثر الذي عند أبي شيبة عن عائشة قالت لما استخلف أبو بكر قال قد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، وقد شغلت بأمر المسلمين. وكان عمر رضي الله عنه كان أبو بكر يحترف ويستطيع، لكن لما ولي الخلافة ما استطاع. ثم قال فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين، وأما عمر لما ولي أكله أهله من المال واحترف في مال نفسه. جاء في أن أبا بكر لما ولي الخلافة أراد أن يذهب إلى السوق يبيع ويشتري، فقال له يا خليفة الرسول كيف تذهب إلى السوق وأنت خليفة الآن؟ فر، قال لا أترك أهلي يضيعون. فقال نريد لك درهمين، ففرض له سوم درهمين في كل يوم، فلا بأس بكل الوالي يأخذ مرتب يكفيه، الأمير أو الوالي إمام المسلمين والقاضي كل هؤلاء يأكلون بيت المال. ولهذا قال أكل أبو بكر وعمر يعني من بيت مال المسلمين. ثم ذكر مسألة أخرى، ذكر المؤلف أثر عمر رضي الله عنه أن عبد الله بن السعدي أنه قدم على عمر في خلافته فقال عمر قال أبو حدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا، يعني تقوم بأعمال، فإذا أعطيت العمالة كرهتها إذا أعطيت أجرة على العمل رديتها رددتها. فقال عبد الله بن سعد بلى أردها. فقال عمر ما تريد إلى ذلك؟ فقال أنا بخير، أنا غني ولا إن لي أفرسا وأعبدا وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين، ما أنا بحاجة إليها، فأنا أتصدق بعملي أتصدق على المسلمين، عندي أفراس يعني فرس وأعبد عندي عبيد وعندي خيل وأنا بخير. قال عمر لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، يعني أنا كنت أريد أن أفعل مثل ما فعلت، كنت أريد أن أرد الذي يأتيني من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي خذ، كنت أردت الذي أردت. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه العطاء من بيت المال، فأقول أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة ماله فقال أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله، يعني ثمن لك خذه يكون من جب مالك وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك. ذكر حديث عبد الله بن عمر في هذا المعنى، قال كان النبي يعطيه العطاء فقال أعطيه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقال أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال النبي خذه فتماله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبع نفسك. إذا جاء الإنسان مال وهو غير سائل ما سأل المال ولا تطلعت نفسه فإن عليه أن يأخذه، وهو أولى من رده، ويتصدق بها أو يوفقه في المصالح إذا كان بحاجة استفاد منه انتفع به، وإذا كان يكون بحاجة تصدق بها وانفق في المشاريع الخيرية ولا يرده بشأن هذا الشرط. أولا ليكون غير متطلع إليه، والثاني ما غير سأل ما سأل، جاءه مال هدية أو مال وما سأل ولا تطلع في نفسه إليه يأخذ. فما جاءك هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل، غير متطلع ما تطلعت نفسك لهذا المال ولم تسأل فخذه، وما لا فلا تتبع نفسك. أما الشيء الذي تتطلع إليه وتسأله لا تتبع نفسك، لا تسأل شيئا ولا تتطلع نفسك إلى شيء من ذلك. ذكر المؤلف رحمه الله أن الشافعي وأكثر أهل العلم رخصوا في ذلك، وفي الحديث النهي عن السؤال، قال وما لا فلا تمشي ولا سائل ولا فلا يجوز السؤال إلا لضرورة. جاء في الحديث الوعيد على من سأل، من سأل المسألة كثيرا فإنما سألوا جمرا، لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس بوجه مزعة لحم. فالقادر على الكسب الصواب أنه يحرم عليه السؤال من عنده يكفيه أو يقدر على الكسب. قال النووي في هذا الحديث منقبة لعمر وبين فضله وزهده وإيثاره رضي الله عنه وأرضاه. وفي الحديث ذم التطلع إلى ما في أيدي الأغنياء والتشوف إلى فضولهم وأخذه منهم، وهي حالة مذمومة تدل على شدة الرغبة في الدنيا. نعم نعم والعطاء لا هذا مرتب رواتب من قاضي الأجير الأجير شيء آخر مقابل العمل ما في إشكال. الكلام الأخذ ورتبة من بيت المال، البحث في بيت المال بيت المال المسلمين، هل القاضي يأخذ أو 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 يكون أو يحتسب ولا يأخذ؟ إيه يحتسب. نعم هو سمرات سمرات نعم. هذا نعم هذا الكلام في الأخذ بيت المال هذا المرتبات. أما الرشوة هذه محرمة، وكذلك أيضا يقيد هذا الحديث ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تصرفه نفسك، هذا بشرط أن يكون المال بشرط أن لا يكون ثمنا لدينه كما قال بعض السلف، كما قال وإن كان ثمنا لدينك فلا. كيف يكون ثمنا لدينه؟ يعطيه ما تصل له نفسه لكن يعطيه لأجل أن يسكت عن الحق أو يتكلم بالباطل، إذا ثمنا لدينه، إذا كان ثمنا لدينه هذا حرام لا يجزى له. ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه إلا إذا كان ثمنا لدينك. جاء بعض السلف جاء مرة في موضع آخر قال إن كان ثمنا لدينك فدعه، هذا يفعل بعض الناس مثل الرشوة، يعطيه مال ثم بعد ذلك يتقدم إلى عند خصومة، يعطيه الرشوة الآن، يعطيه مال كثير جزيبة هذا مثلا كالهدية، ثم من الغد أو بعد الغد يتقدم خصومة بينه وشخص، هذا معناه إن يعني ما قدم هذا يعني يريد رشوة حتى يحكم له. إذا كان يعني يقيد قول النبي صلى الله عليه وسلم وما جاءك من هذا المال وأنت غير مسلم ولا سائل بشرط أن لا يكون ثمنا لدينه، فإن كان ثمنا لدينه يعني يريد أن يتكلم بالباطل أو يسكت عن الحق أو حتى يحكم بالباطل هذا لا يأخذ في هذا المال، لأن في هذه الحالة صار ثمنا لدينه. نعم.
باب من قضى ولا عن في المسجد. ولا عن عمر رضي الله عنه عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد، وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر، وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 فرق بينهما. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
نعم، هذه الترجمة للقضاء في المسجد، هل يجوز للقاضي أن يقضي بين المتخاصمين في المسجد، وهل يجوز له أن يلاعن في المسجد، يعني يتلاعن الزوجان في المسجد، يعني يحكم القاضي بإيقاع اللعان بين الزوجين في المسجد وهما إذا شهد عليها بالزنا والعياذ بالله ثم أنكرت فإنه يتلاعن، يشهد الرجل 4 شهادات أنها كاذبة ثم يلعن نفسه في الخامسة إن كانت صادقة، ثم هي تشهد 4 شهادات أنه كاذب ثم في الخامسة تقول إن غضب الله عليه، هذا يسمى اللعان، 5 أيمان للرجل 5 أيمان للمرأة. هل يجوز هذا في المسجد اللعان، يحكم القاضي بأن الزوجة يتلاعن في المسجد، أو لابد يكون في مكان آخر وكذلك القضاء؟ والأدلة التي ذكرها المؤلف تدل على أن القضاء والمناعة في المسجد لا بأس بها، القضاء والمناعة في المسجد لا بأس بها كما ذكر المصنف في الآثار والأحاديث. قال ولاعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، لاعن يعني حكم بإيقاع اللعان عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حكم بإيقاع اللعان من الزوجين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أبلغ في التمسك على جواز اللعان في المسجد، خص عمر المنبر لأنه كان يرى أن التحليل عند المنبر أبلغ في التغليظ، هو أبلغ في التغليظ، فجعل الزوجين يتلاعنان عند المنبر، عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أبلغ في التغليظ، دل على الجواز، لا بأس في تلاعن الزوجين في المسجد. وقضى شريح والشعبي ويحيى بن عمر في المسجد، لا بأس يقضي القاضي بين المتخاصمين في بيته أو في المسجد، لكن الآن جعل محاكم خاصة للناس لما كثر الناس، وتوسعوا في الأمور وكثر المبطلون خصص لهم محاكم، لكن في الأول كان القضاة أمرهم سهل والناس يقبلون حكم القاضي ولا ولا يمطلون ويقدرون القضاة فيقضي في المسجد أو يقضي في البيت، وهذا إلى عهد قريب. قضى شريح في المسجد، وقضى الشعبي في المسجد، وقضى حبيب في المسجد، وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر، عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حسن وزرارة ابن عوف يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. الرحبة بناء يكون أمام باب المسجد غير مفصل عنه، مثل المظلة التي تكون أمام باب المسجد، هذه تسمى رحبة. والآن في الصلاح إلى الرحبة الحوش، حوش المسجد والسرحة في المسجد سمى اللهجة العربية هي الرحبة. الرحبة المراد بها مظلة أمام باب المسجد، مظلة أمام باب المسجد. حديث الأول حديث سهل قال شهدت متلاعنين وأنا ابن 15 سنة وفرق بينهما، لما جاء رجل مع امرأته تلاعنا في المسجد وأنا شاهد، فدل على أنه لا بأس باللعان في المسجد لأن عيمان. واستحب القضاء في المسجد جماعة، قال ابن بطال استحب القضاء في المسجد جماعة. وقال مالك هو الأمر القديم، لأنه يصل إلى لأن المسجد يصل إلى القاضي فيه المرأة والضعيف، وشرف البيت فقد لا يصل إليهم. وكره بعض العلماء القضاء في المسجد، وكتب عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز القاسم بن عبد الرحمن ألا تقضي في المسجد فإنه يأتيك الحائض والمشرك. وقال الشافعي أحب إلي أن نقضي في غير المسجد. قال كرابيسي كره بعضهم الحكم في المسجد من أجل أنه قد يكون الحكم بين مسلم ومشرك فيدخل المشرك المسجد. قال ودخول المشرك المسجد مكروه، ولكن الحكم بينهم لم يزل من صنيع السلف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والصواب القول الأول، الصواب لا بأس به إذا لم يكن ما دام أن لم يكن هناك محذور، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق وجماعة، وما زال عليه عمل العقوبات. نعم.
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام. وقال عمر رضي الله عنه أخرجاه من المسجد. ويذكر عن علي رضي الله عنه نحوه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فلما شهد على نفسه أربعا قال أبك جنون؟ قال لا. قال اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت في من رجمه بالمصلى. رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم.
نعم. هذا السبب المعقود هي إقامة الحدود في المسجد، فليقام الحد بأن يجلد الزاني أو يرجم، ويرجم الزاني ويجلد شارب الخمر، تقطع للسارق في المسجد. ذهب جمع من أهل العلم إلى المنع من إقامة الحدود في المسجد، وهذا قول الكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب آخر من أهل العلم إلى جواز إقامة الحدود في المسجد، ذهب إلى هذا الشعبي وابن أبي ليلى. وقال مالك لا بأس بالضرب بالسياط اليسيرة، فإذا كثرت الحدود فليكن ذلك خارج المسجد. مالك يقول إذا كان جلدات 10 أو 20 لا بأس المسجد، إذا زادت يكون خارج المسجد. إذا زاد على الضرب قد مثلا يخرج منه بول ويلوث المسجد أو أشبه ذلك. وقال ابن بطال قول من نزه المسجد عن ذلك أولى. وفي الباب حديثان ضعيفان في النهي عن إقامة الحدود في المسجد، من الحديث مكحول عن أبي الدرداء جنبوا مساجدكم صبيانكم وفيه وإقامة حدودكم، لكن ضعيف. والحديث الثاني حديث ابن ماجه عن عمر لا تنبغي في المسجد خصال، لا تنبغي في المسجد، لا يتخذ طريقا ولا يضرب فيه حد، لكن سنده ضعيف. قال ابن المنير من كره إدخال الميت المسجد بالصلاة عليه خشية أن أخرج منه شيء، أولى بأن يقول لا يقام الحد في المسجد. يعني بعض العلماء يكره أن يصلى على ميت في المسجد، قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على الجنائز في المسجد، وإنما كان يصلي في مكان للجنائز. لكن ثبت أن النبي صلى على بعض في المسجد، قال عائشة ما أسرع ما يسير الناس، قال صلى النبي على البيضة في المسجد. فبعض العلماء يقول لا يصلي على ميت في المسجد خشية أن يخرج من الميت شيء، لكن يقول هذه الخشية الآن يعني منتفية. قال الذي يقول إنه لا يصلى في الميت في المسجد على الميت في المسجد خشية أن يخرج من شيء أولى بأن يقول لا يقام الحد في المسجد، لأنه لا يؤمن خروج الدم من المجلود، والقتل أولى في المنع. المؤلف رحمه الله قال باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام، يعني الحكم يقضي في المسجد، فإذا أريد إقامة حد يخرج من المسجد يقام على حد، يحكم على السارق بأن تقطع يده في المسجد، فإذا أريد التنفيذ الحد يخرج من المسجد تقطع يده خارج المسجد، يحكم على الزاني بالرجم في المسجد، فإذا أريد إقامة حد يرجع خارج المسجد. ففيه جواز الحكم في المسجد، أما الحد كالقتل والجلد والقطع إنه قام خارج المسجد لئلا يخرج تلويث المسجد، لئلا يحصل تلويث المسجد من بول أو دم ونحوه. وقال عمر أخرجاه من المسجد وضربه، هذا كله عيد الترجمة. فالمؤلف وخير يرى جواز الحكم في المسجد، لكن تنفيذ الحد يكون خارج المسجد، الجلد والضرب والقتل والقطع. ثم ذكر حديث ماعز أعرض عنه فلما شرع نفسه أمر قال بك جنون، قال لا، قال اذهبوا به فارجموه. الحديث الثاني قال كنت فيما رجمه بالمصلى. والشاهد أن ماعز لما أقر على نفسه بالزنا حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم في المسجد، ولكنه لم يرجم في المسجد، وإنما رجم بالمصلى، مصلى الجنائز، مصلى مكان الصحراء. فالمؤلف استدل بهذا الحديث على أن هناك فرق بين الحكم وبين تنفيذ الحكم، تنفيذ الحد، إقامة الحد. الحكم يحكم القاضي في المسجد، أما تنفيذ الحد يكون خارج المسجد. والدليل حديث معاذ حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم في المسجد ونفذ الحكم في المصلى خارج المسجد. ولهذا قال باب من حكم المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام. نعم.
باب موعظة الإمام للخصوم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له فأقضي نحو ما أسمع.
فأقضي نحو ما أسمع. ما في عندك على؟
فأقضي نحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار.
نعم. هذه الترجمة في مشروعية موعظة الإمام الخصوم. إذا جاء قوم يختصمون إليه فإنه يعظهم وينصحهم حتى لا يتجرى أحد منهم على قول الباطل أو إنكار الحق. فالموعظة لها تأثير في الخصوم، إذا جاء الخصوم عند القاضي عليها أن يعظهم ويخوفهم بالله ويقول إن الإساء عليه أن يؤدي الحق الذي عليه، وإن الدنيا لا تمنع عن الآخرة، وإن سيدنا لم يؤدي الحق في الدنيا أداه في الآخرة، ويعظهم حتى لا يجحد أحد منهم الحق الذي عليه، وحتى لا يتكلم أحد بالباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة وعظ الناس وقال إنما أنا بشر، يعني لست ربا ولا إلها أعلم غيب، ما أعلم غيب، لما أقضي على حسب البيانات اللي أمامي. إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض فأقضي على نحو ما أسمع، يقضي لها على حسب البيئة في الخصوم. قال بعضكم يكون قوي في الحجة، عنده فصاحة، فأقضي له على حسب بينته. لكن هذا القضاء الذي أقضي له ليس حقا له، فالقاضي معذور ولكن المقتل غير معذور. وتنتهي الخصومة في الدنيا، لكنها هناك خصومة بين يدي الله يوم القيامة. ولهذا قال لعل بعضكم أن يكون الحرى بحجة البعض فأقضي على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخي شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار، وفي الأخرى فليأخذها وليتركها. وأنا أقطع له من حق أخي على حسب البينات، وأنا معذور لكن هو غير معذور، القاضي معذور لأنه يقضي على البينات، لكن المبطل غير معذور. نعم هنا عم يقتل، لكن إذا لأنه يفوت، لكن إذا روت المسجد لابد ينظف المسجد.
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للقاسم
في ولايتي
في ولايته القضاء
عندك بالها؟
نعم، قال في نسخة في ولاية القضاء.
نعم.
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم. وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال إيت الأمير حتى أشهد لك. وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت. قال عمر لولا أن يقول
لو رأيته، يعني عمر الخاطب عبد الرحمن، لو رأيت رجلا وشهدت عندك، قال شهادتك شهادة رجل من المسلمين. نعم
الضمع في الضعيف.
نعم ضم فيه في كلام الله. لا يعني بعضها أرأيت لو رأيته، في بعضها أرأيت لو رأيت رجلا على حد خاطبه وشهدت، ما تكون شهادتي؟ قال له شرح شهادتك شهادة واحد من المسلمين، كانك واحد من المسلمين ولو كنت أمير المؤمنين. نعم.
قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال صدقت.
لا توجيه الفتح أيضا. نعم لو رأيت. نعم
الله. قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي. وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره. وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم، وقال الحكم أربعا. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من له بينة على قتيل قتله فله سلبه، فقمت لألتمس بينة على قتيل فلم أر أحدا يشهد لي فجلست، ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي صلى الله عليه. قال فأرضه منه. فقال أبو بكر رضي الله عنه كلا لا يعطيه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي، فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأثلته. قال عبد الله عن الليث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إلي. وقال أهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه، شهد بذلك في ولايته أو قبلها، ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره. وقال بعض أهل العراق ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به، وما كان في غيره لم يقضي إلا بشاهدين. وقال آخرون منهم بل يقضي به لأنه مؤتمن، وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق.
وإنما عندك؟
نعم السلام. وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق، فعلمه أكثر من الشهادة. وقال بعضهم يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها. وقال القاسم لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره، ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في الظنون. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال إنما هذه صفية. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته صفية بنت حيي، فلما رجعت انطلق معها، فمر به رجلان من الأنصار فدعاهما فقال إنما هي صفية. قال سبحان الله. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. رواه شعيب وابن مسافر وابن أبي عتيق وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن علي يعني ابن حسين عن صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الله سلام. هذه الترجمة ذكر في الأول خلاف الفقهاء وأقوال كثيرة. وهذا الكتاب العظيم في البخاري كتاب حديث وكتاب فقه وتفسير أيضا ولغة، فضرب في كل نوع من العلم بسهم. فذكر خلاف ذكر أقوال لأهل العلم في هذه القضية، وهي حكم القاضي، حكم قضاء الحاكم على أحد الخصمين بعلمه. هذه الترجمة المعقودة لبيان حكم قضاء الحاكم على أحد الخصمين بعلمه الحاصل من شهادته عليه. هل إذا كان القاضي يعلم حال الخصم، جاء اثنان يختصمان عند القاضي ويعلم أن هذا هو صاحب الحق، هل يحكم بعلمه ولا يحكم بعلمه؟ هذه المسألة سورة ذكر فيها أربعة أقوال لأهل العلم. الأول قال أهل الحجاز لا يقضي بعلمه مطلقا، والثاني أنه يقضي بعلمه مطلقا. هذا يقول أهل العراق، قالوا لأنه مؤتمن. أهل الحجاز يقول لا يقضي بعلمه مطلقا، لو تعلم أن هذا هو صاحب الحق وتعلم معك ما تقول بعلمك حتى يجي شاهد إليه، يأتي شاهد يشهد، ولو تعلم مثل الشمس وكان جار لك لا تشهد لأنك متهمت. ولو تعلم عند أهل الحجاز لا تقضي بعلمك، وقالوا العراق تقضي وقضي بعلمه مطلقا لأنه مؤتمن. وقيل يقضي بعلمه في الأموال دون الحدود، وهذا هو الأرجح كما سيأتي سبق في الترجمة الماضية، أنه يقضي في الأموال وحقوق الناس دون الحدود، لأن الحدود مبنية على الستر وحقوق الخلق مبنية على المشاحة. وقيل يقضي بعلمه فيما سمع وراه في مجلس القضاء دون غيره. أربعة أقوال، هذه كلها مسائل فقهية. كان المؤلف رحمه الله جعل مسألة فقهية لنا. هذه الترجمة لما عقدها المؤلف لبيان حكم قضاء الحاكم يعني القاضي على أحد الخصمين بعلمه الحاصل من شهادته عليه، أو يشهد عليه عند قاض آخر، يعني هل يقضي بعلمه الحاصل يكون شهيده، أو يشهد عليه عند قاض آخر يقول أنا أعلم لكن تحاكم عند قاضي آخر وأنا أشهد لك. والأرجح من هذه الأقوال الأربعة كما سبق في باب من رأى القاضي أن يحكم بعلمه، مرة البارح في قصة هند، أنه يحكم أن له في أمر الناس وفي حقوق الناس دون الحدود، بشرط أن يكون ذلك مشهورا وبشرط أن لا يتهم، فله أن يقضي بعلمه بشروط، بشرط أن لا يكون في الحدود ولا يكون في أمور الناس، وثانيا أن يكون الأمر مشهورا، وثالثا أن تنتفي التهمة القاضي. يعني بشرط أن يكون أمرا مشهورا وبشرط أن لا يخشى الظنون والتهمة، كما دل على الشرط الأول قصة هند. قصة هند فإن أمر مشهور أن زوجة هند، ولم قال هاتي بيّن أنك زوجة هند، أنك زوجة أبي سفيان حتى تأخذ من ماله. والدل على الشرط الثاني قصة صفية بنت حيي، ودل على الشرط الثالث في أمور الناس أن الحدود مبنية على الستر، فلا يقضي في الحدود وإنما يقضي في أمور الناس. قال المؤلف رحمه الله: باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم. يعني إذا كان عند الحاكم عند القاضي شهادة لأحد الخصمين، وهذه الشهادة علمها في ولاية القضاء أو علمها قبل أن يكون قاضيا، الحكم واحد. سواء كان عند، يعني إذا كان قاضي هل يكون القاضي أحد الشاهدين للخصوم أو لا يكون؟ هذا مسألة في نعم لا، عنده عند قاضي الأخر ما في مانع، ما في إشكال، عند القاضي الأخر ما في إشكال، لأنه يصير شاهد، ما يصير هو الذي يحكم، لكن عنده أحد الخصمين يعلم، عنده شهادة لأحد الخصمين، فهل يقضي بعلمه أو يقول للشاهد أتي بشاهدين أنا ما أقضي بعلمي، أو يقول له ارفع القضية إلى قاضي آخر وأنا أشهد لك. المسألة فيها أربعة أقوال كما سمعتم: قيل يقضي بعلمه مطلقا، وهذا قول أهل الحجاز، وقيل يقضي بعلمه مطلقا، هذا قول أهل العراق، وقيل لا يقضي بعلمه مطلقا، وهذا أهل الحجاز، أهل العراق يقول أنه مؤتمن، وقيل يقضي بعلمه في الأموال دون الحدود، وهذا هو الصواب بشرطين: الشرط الأول أن يكون الأمر مشهورا، والشرط الثاني عدم التهمة. وقيل يقضي بعلمه فيما سمعه أو رآه في مجلس القضاء، ولا يقضي بعلمه فيما سمعه أو رآه في غير مجلس القضاء. قال المؤلف رحمه الله: وقال شريح للقاضي وسأله إنسان عن الشهادة، سأل أن يشهد له، فقال ائت الأمير حتى أشهد لك، ائت الأمير حتى أشهد لك. وفي اللفظ الآخر أنه جاء فخاصم إليه فقال ائت الأمير وأنا أشهد لك. فقال وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن العوف: لو رأيت رجلا على حد. وفي أنه قال أرأيت لو رأيت أو رأيت، يحتمل رأيت أنت يا شريح، أو لو رأيت أنا رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير. فقال شهادة فشهادة رجل من المسلمين. قال صدقت. وفي أنه قال أصبت. وقال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي. آية الرجم كانت تتلى آية ونسخت، نسخ لفظها، وهي في سورة النور: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه آية نسخ لفظها وبقي حكمها. قال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي. يعني فلم يلحقها في المصحف بشهادتي وحده، لأنه يحتاج إلى يشهد معه غيره، فدل على أنه لا يحكم بشهادته لنفسه. وكذلك أيضا عمر قال قول عبد الرحمن عمر شهادة فشهادة رجل من المسلمين. وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه، أمر برجمه بإقراره. ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد من حضره، يعني أقر عنده وعمل بإقراره، ولم يقل لمن حال اشهدوا على إقراره حتى أحكم شهادتكم، أخذ بإقراره، فدل على جواز الشهادة بعلمه. لما أقر ماعز بالزنا أربعا أمر برجمه، ولم يذكر أن النبي أشهد من حضره. وقال حماد بن سليمان كوفة، وهو شيخ الإمام أبي حنيفة، قال قال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم يكفي مرة. وقال الحاكم أربعا يعني لا يرجم حتى يقر أربعا الحكم حكم بن عتيبة. وفي كل من الحالتين لا لم يشهد عليه. ثم ذكر المؤلف رحمه قصة أبي قتادة في غزوة حنين لما قتل رجلا من المشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. السلب ما هو السلب؟ السلب ما يكون على القتيل من سلاح وثياب وفرس هذا يعطى من قتل. هذا قائد الجيش يشجعهم ويقول ليقتل واحد من المشركين له زيادة عن الغنيمة له سلب القتيل سلاحه ودابته وسيفه وثيابه يأخذها. وأبو قتادة رضي الله عنه شجاع أسد الأسود قتل رجلا من المشركين. وذكر قصة في حنين أنه قتل رجلا من المشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت المعركة من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقام أبو قتادة قال فقمت لألتمس بينة على قتيلي. في الوقت الآخر قال من يشهد لي من يشهد لي فلم أرى أحدا يشهد لي فجلس. ثم بداله فذكر أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يشهد لي فلم يقم أحد. ثم في المرة الثالثة قام رجل من جلسائه فقال سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي قال فأرضه عني. في الوقت الآخر قال يا رسول الله عندي سلبه فأرضه عني خلوا عندي وأعطه بداله. فتكلم أبو بكر فقال أبو بكر كلا لا يعطيه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال ما يمكن يعطيك إياه يعطي أصيبغ ما له قيمة رجل ما له قيمة يعطيك أسدا من أسد الله ما يعطيه إياه. وفي لفظ الآخر الآخر قال لاها الله يترك أسدا من أسد الله ينافع عن الله ورسوله ويعطيك سلبه. فقال نعم أعطيه سلبه. هذا رجل أخذ سلمه وقال يا رسول الله أنا عندي أرضى عني فقال أعطه إياه. فجاء الرجل وأعطى أبا سلمة أعطى أبا قتادة السلم والسلاح. قال فقام رسول الله فأداه إلي. قال فاشتريت منه خرافا وبلفظ مخرفا اشترى بستان فإنه لأول مال تأثلت في الإسلام. أول مال كسب في الإسلام هو هذا ثمن السلاحان استرابه بستان حريقة استرابه حريقة يعني كان السلب ثمينا. قال فكان أول مال تأثلت يعني اكتسبته. قام عبد الله فقام النبي فأداه إلي. ثم ذكر المؤلف قال أهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولاية أو قبلها مطلقا لا أقضي سواء الشهادة قبل الولاية أو بعد الولاية منعوا الحجاز. ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره. وحتى ولو في مجلس القضاء أقر واحد ما يحكم بعلمه حتى يأتي بشاهدين لكن يرد هذا قصة ماعز ما أشهد النبي عليه. وقال آخرون منهم بل يقضي به هذا قضاء العراق لأنه مؤتمن وأنه يراد ولأنه يراد من الشهادة معرفة الحق وعلم القاضي أكثر من الشهادة هذا قول العراق. وقال آخرون يقضي بعلم في الأموال ولا يقضي بغيرها يعني دون الحدود وهذا هو الصواب كما سواء. وقال القاسم لا ينبغي الحاكم أن يقضي بعلمه دون علم غيره مع أن علمه أكثر من شهادة غيره. هذا كان المؤلف يميل لهذا قول القاسم لا ينبغي الحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون غيره مع أن علمه أكثر من شهادة غيره ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين. يقول لا يقضي لأن فيه تهمة لأنه متهم لأن فيه تعرض ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاع له في الظنون والشكوك. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هي صفية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى من التهمة والظن فغيره من باب أولى. ثم ذكر حديث قصة صفية لما زارته وهو معتكف ورجع انطلق معها فمر برجل الأنصار في لفظ أنه أسرع، فقال على مهلكما إنها صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله ما عندنا شك يعني. فقال إن الشيطان يجري من الآدم إنما يجري من الآدم مجرى الدم، وإن خشيت أن يقذف في قلوبكم شرا أو شيئا. في أنه ينبغي الإنسان أن يدفع عن نفسه التهمة حتى لا يوقع الشيطان في نفس أخيه. وفيها الحديث الذي على الشيطان يجري من الآدم مجرى الدم، فيه الرد على من قال إن الشيطان لا يمكن أن رد على المعتزلة وغيرهم الذين يقولون منع دخول الجني الإنسي، وقالوا لا يمكن دخول ذات في ذات دخول الإنسي، هذا من جهلهم وضلالهم، وقالوا لا يمكن يكون جسم في جسم، لكن قال الجسم الخفيف لا بس اللطيف يدخل الجسم الثقيل، مثل الماء يجري في العروق والدم والنار جسم خفيف تجري في الفحم، فالجسم الخفيف لا بأس أن يدخل الجسم الثقيل.
نعم. باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العقدي قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. فقال له أبو موسى رضي الله عنه إنه يصنع بأرضنا البتر. فقال كل مسكر حرام. وقال النضر وأبو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة لأمر الوالي الحاكم والإمام المسلمين إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعصيا، فيه على جواز أن يولى في بلد واحد أو في مقاطعة واحدة واليين، لا بأس الوالي أن يولي واليين، يولي أميرين، يؤمر أميرين أو قاضيين في بلد واحد أو في مخلاف واحد أو في منطقة واحدة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى على اليمن أميرين معاذ وأبو موسى الأشهري، كل منه على مخلاف من اليمن مخلافان، كل واحد على مخلاف، ويأمرهما بأن يتطاوعا ولا يتعاصيا. ولهذا قال من باب أمر الوالي إلى وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا. تطاوعا توافق في الحكم ولا يختلف، لأن الاختلاف يؤدي إلى اختلاف الأتباع ويفضي إلى العداوة ثم المحاربة. والمرجع في الاختلاف إلى ما جاء في الكتاب والسنة، قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
أشهد أن محمد رسول الله.
ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل اليمن أميرين حاكمين قاضيين ومعلمين وداعيين، كل منهما قاضي وداعية ومعلم ومرشد، في دليل على جواز تولية واليين في مصر واحد وفي بلد واحد أو في منطقة واحدة، وفيه وصية الوالي لهما بالاتفاق والتطاوع وعدم التعاصي والاختلاف. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل قال يسرا ولا تعسرا، فيه الأمر بالتيسير والتبشير، يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا باللفظ الآخر ولا تختلفا، في مشروعية في جواز تولية واليين في مصر واحد، وفيه إرشاد ولي الأمر لهما بالتيسير والتبشير والتطاوع في الحكم والتوافق في الحكم والنهي عن التعسير والتنفير. ولهذا قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا وفي المذكر ولا تختلفا. والحديث قال المؤلف رحمه الله وقال النضر وابو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد بن البردة عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موصول، يعني موصول. ورواية النضر وابي داود ووكيع تقدمت موصولة في المغازي. حديث الباب هذا مرسل، لأن يعني أبا بردة سعيد بن البردة قال سمعت أبي، وأبو أبو بردة، وأبو بردة لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه موصول برواية النضر وأبي داود ووكيع ويزيد بن هارون هذا. وإلى حيث الباب مرسل الآن، قال سعيد بن بردة قال سمعت أبي، أبو أبو بردة، وأبو بردة لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل، لكنه موصول برواية النضر، قال وقال النضر وأبو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد بن بردة عن أبي عن جده، فهو موصول برواية النضر وأبي داود ووكيع ويزيد بن هارون. قال ابن بطال في وغيره في الحديث الحظ على الاتفاق لما فيه من ثبات المحبة والألفة والتعاون على الحق، في جواز نصف قاضيين في بلد واحد فيقعد كل منهما في ناحية كالنبي أشركهما فيما ولاهما، فهذا الحديث أصل في تولية اثنين قاضيين مشتركين في الولاية. قال ابو التين اشتراكهما الظاهر اشتراكهما، لكن جاء في غير هذه الرواية انه اقر كل منهم على بخلاف، يعني كل منهم على بخلاف، وكان اليمن بخلافين. الحافظ يقول هذا هو المعتمد، المعتمد ان كل منهم على بخلاف، هذا هو المعتمد، يعني الصواب المعتمد كما جاء في رواية ان اليمن بخلافان كل منهم على بخلاف، ولهذا يزور كل منهما صاحبه، كما زار معاذ أبا موسى ووجد عنده يهوديا أسلم ثم ارتد، فلم يجلس معاذ حتى قتل، حتى قتل اليهود. في الحديث الأمر بالتيسير في الأمور والرفق بالرعية والرعية وتحبيب الإيمان إليهم وترك الشدة لئلا تنفر قلوبهم، ولا سيما فيما كان قريب العهد بالإسلام أو قرب حد التكليف من الأطفال، ليتمكن الإيمان من قلبه ويتمرن عليه. هكذا ذكر الحديث. قال: وكذلك الإنسان في تدريب نفسه على العمل إذا سبقت إرادته لا يشدد عليها، بل يأخذها بالتدريج والتيسير حتى إذا أنست بحاله ودامت عليها نقلها لحال آخر وزاد عليها أكثر من الأولى حتى يصل إلى قدر احتمالها، ولا يكلفها بما لعلها تعجز عنه. وفيه مشروعية الزيارة وإكرام الزائر، لأن معاذ زار أبا موسى، وفضلية معاذ في الفقه على أبي موسى، معاذ أفضل، قد جاء في الحديث: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. نعم. نعم. لا يعني فيما بينهم، نعم، يبشر الناس ولا يعشر، لأن هذا له تأثير على الرعية، يتطاوع فيما بينهم لا يحصل بينهم خلاف، يسلك مسلك التيسير يعني في حدود الشرع. نعم. لا لا لا، التيسير هذا عام، هذا معايير مقيد بالشرع، مقيد بالشرع. نعم.
باب إجابة الحاكم الدعوة. فقد أجاب عثمان بن عفان رضي الله عنه عبدا للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فك العاني وأجيب الداعي.
نعم، هذه الترجمة معقولة لإجابة الحاكم القاضي الدعوة، يعني هل القاضي في البلد جاء وعين قاضي ثم الناس يدعونه إلى الولايم، هل يجيب أو لا يجيب؟ دعا فلان يعزمونه، كل واحد يعشيه ويغديه، هل يجيب أو لا يجيب؟ بعض القضاة لا يجيب أحدا، وبعض القضاة يجيب الجميع. البخاري رحمه الله استدل بعموم أجيب الدعوة، أجيب الداعي، قال هذا عام يشمل القاضي وغيره إجابة الدعوة. ولهذا قال: باب إجابة الحاكم الدعوة، ولم يجزم بالحكم لأن المسألة فيها خلاف. قال: وقد أجاب عثمان وعفان عبدا للمغيرة بن شعبة، أجاب دعوته، دعاه وهو أمير المؤمنين فأجاب دعوته. ثم ذكر حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فك العاني وأجيب الداعي، العاني الأسير. فك العاني هذا أمر بفك العاني، الأسير المسلم عند الكفار يجب على المسلمين أن يفكوه من الكفار ويفك من بيت المال أو من الزكاة، وإلا وجب على المسلمين فكه، يعني الأسير إذا كان أسرى عند الكفار يجب على المسلمين أن يخلصوه من الأسر من بيت المال أو من الزكاة أو من غيرها. في صحيح مسلم تكمل هذا الحديث: أطعم الجائع وفك العاني وأجيب الدعوة. وإجابة الدعوة هذا عام، يعني ينبغي للمسلم أن يجيب دعوة أخيه إذا لم يكن عليه ضرر. إجابة الدعوة هي مصالح تأنيس الداعي ودبر خاطره، وإذا كان طالب علم ودعاه إلى وليمة قد تتحول الدعوة ووليمة العرس إلى حلقة علم، إذا كان المدعو طالب علم يفتي ويرشد وينصح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: قد عصى الله ورسوله. هذا عام يشمل القاضي وغيره يجيب الدعوة، ولكن إذا كان الداعي عاصيا فإنه يهجر ولا تجاب دعوته إذا كان ينفعه الهجر. إذا كان عاصي لا تجيب دعوته ولا تسلم عليه حتى يتوب إذا كان الهجر يفيده، أما إذا كان يزيد شر فلا. وكذلك إذا كان في الدعوة منكر لا يستطيع إزالته فهذا يبيح عدم إجابة الدعوة، لكن في منكر ما تستطيع إزالته هذا عذر لك. وإذا لم يكن في منكر ثم رأيت المنكر فإنك تنكر فينزيل المنكر وإلى تنصرف. وكذلك المرأة إذا دعيت ورأت منكر تنكر على المنكر، إن أزالت النساء المنكر وإلى انصرفت. وكذلك إذا كان يترتب على الدعوة ضرر كالسهر الكثير، من بعض الناس دعوتهم الساعة 12 والساعة 2 دعوته المدرسة، هذا في ضرر على الإنسان، يسهر ربما يؤدي إلى فك صلاة الفجر أو يترك وردة، هذا عذر له في التخلف. إذا قال دعاك قال ترى العشاء الساعة 2 طيب قلت يا أخي أنا علي ضرر، قال الرسول يقول من لم يجد دعوه فلا أصاب القاسم، يقول هذا ترتب أي ضرر، هذا مشروط من هذا المضرر، كيف تسهرني أسهر إلى الساعة 2 من أجل وليمك؟ إذا كان ترتب على السهر الكثير، أو كذلك إذا كان الإنسان مشغول واعتذر من أخي اعتذر من الداعي وقبل دعوة عذره فالحمد لله، وإلا فالأصل وجوب إجابة الدعوة، هذا هو الذي يدعو الأصول. خص الجمهور وجوب الدعوة بوليمة العرس، الجمهور يقولون الواجب وليمة العرس، غير وليمة العرس مستحب ليس بواجب، ولكن ظاهر الأدلة العموم دعوة العرس وغيرها. وهذا الحديث عام في قوله فك العالي وأجيب الداعي، هذا عام يشمل الحاكم وغيره، ولهذا ذكره المؤلف في هذا الباب، ذكره ليبين أن الحاكم يجيب الدعوة كغيره. نعم نعم، إلا إذا كانت موانع كما سمعت الموانع، والأصل كما قال الحافظ عموم الخبر والوعيد، ورود عموم الخبر ورود الوعيد، ورود الوعيد في الترك، يقول هم لم يجيب الدعوة فقد أصاب أبو القاسم. قال الحافظ قال العلماء لا يجيب الحاكم دعوة شخص بعينه دون غيره من الرعية، لما في ذلك من كسر قلب من لم يجبه، إلا إن كان له عذر في ترك الإجابة كرؤية المنكر الذي لا يجاب إلى إزالته. قال ابن بطال عن مالك لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في الوليمة الخاصة، ثم إن شاء أكل وإن شاء ترك، والترك أحب إلينا لأنه أنزه، إلا أن يكون لأخ في الله أو خالص قرابة أو مودة. وكره مالك لأهل الفضل أن يجيب كل من دعاهم، على كل حال هذا أقوال العلماء، لكن قول الرسول مقدم أجيب الداعي عام، هذا هو الأصل، لكن الجمهور يقول الواجب وليمة العرس والباقي مستحب. والقول الثاني لأهل العلم أن الدعوة واجبة للجميع إلا إذا كان هناك معنى. نعم
والله إنك ما تكون هناك موانع خاصة بالنسبة للقضاة، كان يدعو شخص مثلا له قضية عنده،
نعم هذا يعتبر موانع، إذا كان ترتب على هذا إذا كان ثمنا لدينه أو يخشى أو تكون رشوة هذا معنى، هذا عذر. نعم هنا نعم إيه؟ ولا والله إذا كان يخشى على نفسه فلا فلا يجيبه. نعم يعتذر.
باب هدايا العمال. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عروة قال أخبرنا أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية،
من بني أسد، أسد فتح الهمزة وسكون السين مهملة، ويقال الأزد، الأسد والأزد إسكان السين وإسكان وغير بني أسد بأسد، وهو يوهم أنه بفتح السين بني أسد بن خزيمة القبيلة المشهورة، أو إلى بني أسد بن عبد العزة بطن من قريش، أو لا أزد أسد أسد ويقال أزد يسكون السين ويسكون الزاي. نعم رجل من بني أسد.
قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية،
الأتبية وفي اللفظ الآخر اللتبية، الأتبية هو اللتبية. نعم
يقال له ابن الأتبية على صدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال سفيان أيضا فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي، فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغى أو بقرة لها جؤار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه. ألا هل بلغت؟ ثلاثا. قال سفيان قصه علينا الزهري. وزاد هشام عن أبيه عن أبي حميد رضي الله عنه قال سمع أذناي وأبصرته عيني. وسألوا زيد بن ثابت فإنه سمعه معي ولم يقل الزهري سمع أذني. خوار صوت والجؤار من تجأرون كصوت البقرة.
هذه الترجمة معقودة لهدايا العمال. يقول الحافظ أنها لفظ حديث أخرجه أحمد وأبو عوانة من طريق ابن سعيد أبي حميد رفع هدايا العمال غلول إلا أنه ضعيف. إنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ورواية ضعيفة. هذا الرجل الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني أس يقال له الأثبية على الصدقة يعني يجمع الزكاة يأخذها لولي الأمر. فصار الناس يعطونه هدايا كل من جاء يأخذ مثلا عنده غنم وقال 40 من الشاة قال عليك شاة قال خذ هدية زيادة يأخذ الهدايا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الصدقة هذه الزكاة وهذه هدايا لي أعطوني إياها الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وخطب وقام على المنبر وصعد وحمد الله وأثنى عليه في مشروعية الحمد والثناء على الله. ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي. فهل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أي هدية له أم لا؟ يعني إن الهدية ما جاءت إلا لأنه عامل. لولا أنه موظف ما أعطي هدية. الهدية ما جاءت من سواد عيونه. لو كان جالس في بيته ما أحد يعطي هدية. لكن أعطي من أجل إيش؟ من أجل العمل. فتكون تابعة للعمل هدية. إما نردها وإما نجعلها تكون تابعة للصدقات. ولهذا قال النبي فهل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أي هدية له أم لا؟ ثم بين النبي أن هذه الهدية إذا أخذها ولم يضعها في بيت المال تكون غلول يحمله يوم القيامة يعذب به يوم القيامة. قال والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعير إن كان عطر بعير يحمله يوم القيامة له رغاء فضيحة أمام الناس. يأتي بالبعير اللي أعطيه الهدية اللي أعطيها يحمله على رقبته يؤذيه له رغاء. أو بقرة لها خوار أو جؤاء صوت البقرة إذا كان وإذا كان الهدية شاة تيعار صوت الشاة. وإذا كان رقاعا فهي رقاع تخفق. قال ثم رفع يديه حتى رؤي عفرة إبطيه من شدة تبليغ عليه الصلاة كان عليه رداء ظهرت بياض إبطيه في عفرة يعني في نوع من السواد نوع من الأذبة ليس بياض الناصع. ثم قال ألا هل بلغت؟ ثلاث مرات. وقال الراوي سمع أذني يعني وبصر عيني. ثم فسر مالك جؤار تجعرون من تجعرون كصوت البقرة له جؤار. الحديث هي أن هدايا العمال من الغلول والغلول يعني هي السرقة من الغنيمة قبل أن تخسر سرقة مثل السرقة من بيت المال والسرقة من صدقات الجمعات أو زكوات أو أوقاف كل هذا غلول. وينبغي الموظف أن يتنزه عما يعطاه من الهدية لأنه وسيلة إلى الحيف. وإما أن يردها أو يجعلها مع الصدقات التي يقبضها في العمل الذي وكل عليه حتى لا يقبل شيئا بعد ذلك. يعني إذا علم أنه يجعله مع مال الدولة ما يأخذ. فهو الموظف في الصدقات وفي غيرها ينبغي له أن يتنزه عما يعطاه. فإما أن يردها وإما إذا أخذها يجعلها في بيت المال أو يجعلها مع الصدقات. والحديث الوعيد الشديد على الغلول وفيه دليل على أن هدايا العمال غلول. هدايا الموظفين أي موظف تعطي هدية من أجل عمله فهذا من الغلول يحرم عليه يأتي به يوم القيامة يعذب به صلى الله عليه وسلم والعافية. وفيه الحديث من الفوائد قال البطال يلحق بهذا بهدية العمل الهدية لمن له دين ممن عليه الدين. وفيه إبطال كل طريق يتوصل بها من يأخذ المال إلى محاباة المأخوذ منه. وفيه سد الذرائع وأن من رأى متأولا أخطأ في تأويل يضر من أخذ به أن يشخر القول للناس ويبين خطأه في جواز توبيخ المخطئ واستعمال المفعول في الإمارة والإمامة، وفي استشهاد الراوي والناقل بقول من يوافق ليكون أوقع في نفس السامع. نعم نعم نعم، أو يردها إذا كانت تبقى في بيت المال يأخذها بالخيار، وإذا كانت ما تبقى يردها. نعم.
باب استقضاء الموالي واستعمالهم. حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن جريج أن نافعا أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال كان سالم مولى أبي حذيفة يوم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة رضي الله عنهم.
نعم، هذه الترجمة معقولة لتولية القضاء الموالي، يعني العبيد الموالي غير الأحرار إذا كانوا صالحين، هل يولون القضاء واستعمالهم على عمرة البلاد، يولى أمير الجيش أميرا للجيش أو أمير للخراج أو إماما للصلاة وهو مولى من العبيد. باب استقضاء الموالي يعني توليتهم القضاء واستعمالهم على عمرة البلاد، عمرة الحرب والجهاد أو الخراج أو إمامة الصلاة. والجواب أنه لا بأس باستقضاء الموالي واستعمالهم أمراء على بعض البلدان أو أئمة أو مؤذنين. والدليل هذا الحديث أن نافع أخبر أن عمر وأن ابن عمر رضي الله عنه قال كان سالم مولى أبي حذيفة هي أم المهاجرين الأولين في الصلاة، وهو مولى عبد كان يأم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعمر بن ربيعة كلهم يصلون خلفه. فدل على أنه لا بأس باستقضاء الموالي، أن يكون المولى قاضيا إذا كان أهلا لذلك طالب علم، ولا بأس أن يستعمل أميرا على بعض البلدان أو يستعمل إمام أو مؤذن، إنما الذي يكون في قريش خاصة الإمامة العظمى، لما سبق من الحديث أن هذا الأمر في قريش ما أقام الدين، الإمامة العظمى لا يولى مولى، وهذا إذا كان اختيار المسلمين، إذا كان اختيار المسلمين اختاروا من قريش، أما إذا غلبهم بسيفه وسلطانه وجب السمع له والطاعة وثبت له الخلافة، لكن إذا كان الاختيار اختار من قريش ولا يختار مولى. مناسبة الحديث للترجمة من جهة تقديم سالم وهو مولى على من ذكر من الأحرار في إمامة الصلاة، ومن كان رضا في أمر الدين فهو رضا في أمور الدنيا، فيجوز أن يولى القضاء والإمرة على الحرب وعلى جباية الخراج. وأما الإمامة العظمى فمن شروط الصحة أن يعني يكون الإمام قرشيا، فخاصة بالقرشيين عند الاختيار والانتخاب. وفق الله جميع طاهر صلى الله عليه وسلم. نعم، والله كان إذا كان يؤثر عليه فلا ينبغي أن يأخذ يؤثر عليه في الدرجات أو في غيرها. نعم
صلى الله عليك. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، في كل عام يعترضنا موضوع الاحتفال بالمولد النبوي، وبعض المشايخ يرى أن ذلك من إظهار حب النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض يرى المنع والبعض يرى بدعيته، فما حكم الشرع في الاحتفال به؟
الصواب أنه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولم يفعلها الخلفاء الراشدون ولا الصحابة، ولا فعلها القرون المفضلة، إنما فعله الفاطميون في القرن الرابع الهجري تقليدا للنصارى في الاحتفال بمولد المسيح فقلدوهم. مضى الصحابة، مضى القرن الأول والثاني والثالث ولو هناك احتفال بالمولد، وكل شيء وجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل يكون بدعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والرسول عليه الصلاة والسلام محبته ليس خاصة في يوم احتفال، فالرسول رفع الله ذكره في الصلاة وفي الإقامة وفي التشهد وفي قراءة الحديث وفي العمل بسنته، رفع الله ذكره. نعم
صلى الله عليك. هذا السؤال يقول قلت لزوجتي تكونين على ذمة نفسك لو ذهبت إلى بيت أهلك، وذهبت فعلا إلى بيت أهلها، هل وقع الطلاق أم لا، مع العلم أنني كنت أقصد منعها من الذهاب؟
هذه كناية، والكناية عند العلم تحتاج إلى نية، إذا نوى الكناية الطلاق وقع وإلا فلا، مثل أن يقول أنت أغناك الله عني، والباب والبيت له بابين اخرجي من أيتهما، وأنت ستكونين على ذمة نفسك وما أشبه. هذا عند أهل العلم كناية، الكناية كناية عن الطلاق، لا تقع إلا بالنية، بخلاف صريح الطلاق يقالها أنت طالقة أو مطلقة فطلقين، هذا يقع ولو قال أنا ما نويت ما يقبل منه، هذا صريح في الطلاق. لكن الكناية هي التي تفتقر النية، إن والطلاق وقع وإن لم ينوي فلا. نعم.
الله عنك. هذا سائل يقول: أعاني من تراكم الديون علي إلى حد أني أعيش حياة تعيسة، بمعنى الكلمة وأنا أعمل في عمل خاص وراتبي لا يزيد على متطلبات أسرتي الضرورية، فهل لي أن أستلف مبلغ من بنك الربوي أتمكن عمل مشروع تجاري أو صفقة تجارية أكسب بعدها ما أسدد به ديوني يفتوني جزاك الله خير؟
لا يجوز لك أن تقترب الربا، لا يجوز، تدفع ضرر بضرر، لا يجوز لك هذا. ولكن عليك أن يعني تبحث عن عمل مشروع، وأنت معذور في هذه الحالة، وأصحاب الديون عليهم أن ينظروك، قوله تعالى: وإن كان ذا عسرة فلا مثل ميسرة. أما أن تقترض قرضة دبوية فهذا لا يجوز لك، محرم. نعم.
السائل عفى الله عنك يسأل يقول: هل للإمام والمؤذن المطالبة بالرواتب إذا تأخرت؟
إيه نعم، لا بأس، هذا من بيت المال، غصب من بيت المال كغيرهم. نعم.
الله عنك. هذا السائل يسأل عن حكم تشكير الحواجب، تشقير الحواجب.
هذا كثير ما تجد الأسئلة عن تشقير الحواجب، هذا تفعله النساء. ما كان هذا السؤال يرد سابقا، لكن لما رأت كثير من النساء في الشاشات بعض الكافرات والفاسقات تشقير الحواجب صارت تسأل عن هذا. وقيل لي أيضا أن مع تشقير الحواجب سيكون هناك أيضا قص أو نتف الحواجب، يحدد ثم يشقر. لماذا شقر؟ إذا كان الشعر الأسود ما في أجمل من الأسود، لكن فسد الفطر ليش يشقر؟ يعني تستبدل من الذي هو أدنى بالذي هو خير، ما في أجمل من السواد، لكن فسد الفطر الآن لما رأوا كافرات الفاسقات يشقرن صار جاء التقليد. نعم.
الله عنك. هذا سائل يقول: سافرت إلى إحدى الدول لغرض الدراسة، وأحببت فتاة مسلمة وقررت الزواج منها لكي يحفظ نفسي عن معصية الله عز وجل، ولكني عندما طرحت الموضوع على الأهل بشدة فأجابتني الوالدة أنها لن ترضى عني وكذلك الوالد، ولكني رددت عليهم وقلت: ترضوا لي بالحرام ولكن بدون فائدة مع أني ضعيف النفس ولا أستطيع الاستمرار بدون الزواج. واستمر الوضع قرابة 3 سنوات وأنا ألتقي هذه الفتاة، ووقع ما كنت أخشى فزنيت بهذه الفتاة، وماذا أفعل؟ هل أتزوج بدون رضا أهلي لكي لا أقع في الحرام وأستر على هذه الفتاة، أم هل يجب أن أتبع والدي وأبر بهما، وهل يجوز الزواج بنية الطلاق؟
يا أخي ننصحك بأن تتوب إلى الله عز وجل، تتوب إلى الله توبة النصوح، وعليك أن تعمل والدك ووالدتك، عليك أن تعمل بشرهما، وعليك أن ترجع إلى بلدك، ومسافر وخارجه عليك أن ترجع إلى بلدك، ارجع إلى بلدك وابقى عند أهلك، واترك العمل، هو دراسة عند دراسة، اترك لا خير في هذه الدراسة التي تكون سببا في وقوعك في الحرام، عليك أن ترجع إلى بلدك وتعمل بمشورة أبيك وأمك، وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل، هذا هو الحل. نعم. وفق الله جميعا طاعته وثبت الله جميعا.